هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لحضراتكم أيها الأحبة، وأنتم برفقتنا في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج: غزة، رسائل الميدان، ويمن الإسناد. هل يحسم الاحتلال معركة غزة بلهجة التصعيد؟ ما المعادلة التي ترسيها المقاومة في الضفة والقطاع؟ وماذا في التأكيد اليمني على عامل الإسناد لغزة؟ تحية طيبة لحضراتكم أحبتنا في كل مكان. لم تعد أبواب الجحيم العنوان الصهيوني لحملة الإبادة الجديدة التي تشنها حكومة بنيامين نتنياهو على غزة، بل فتح الفلسطينيون أبواب الجحيم بوجه جنوده الذين يتساقطون حوادث متفرقة في القطاع. ومع التكتم الصهيوني المطبق على الأحداث، فإن تقاطع الأخبار بين منصات عبرية وبيانات فلسطينية يشي بحوادث صعبة جدا، ليس أقلها سقوط أعداد من القتلى والإصابات في صفوف جنود الاحتلال الذين تسللوا رفح والشجاعية، وحيث أطبق عليهم المقاومون الفلسطينيون المنازل التي كانوا يتحصنون بداخلها. وفيما يجول الصهيوني بعدوانه بكل اتجاه في المنطقة، جدد اليمني الواقف على أعلى جبال الشرف في الأمة النائمة أنهم ثابتون بوجه العدوانية الصهيونية، وأنهم لن يتركوا غزة وأهلها، كما أكد قائد أنصار الله السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي. الزميل طلال درويش والتقرير التالي.
حالة رعب اجتاحت بساحات واسعة من تل أبيب وسط كيان الاحتلال عقب إعلان الجيش الإسرائيلي رصد صاروخ أطلق من اليمن، ودفع بصفارات الإنذار للعمل واستنفار الدفاعات الصاروخية، وسيطرت حالة من الشلل التام. وتحدثت وسائل إعلام عبرية عن إغلاق المطار وإيقاف التنقلات وإغلاق محاور مركزية توصل إلى المنطقة، وذكرت مواقع صهيونية إبلاغ شركات طيران أجنبية بإلغاء رحلاتها إلى كيان الاحتلال، بينما تراجعت طائرات دول أخرى قبل هبوطها بلحظات، وطالبت هذه الدول إدارة المطار بتوضيحات عاجلة عن المشهد الجوي للأيام المقبلة عقب تكرار استهداف المطار.
بيان صادر عن القوات المسلحة.
المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أعلن مسؤولية الوحدة الصاروخية اليمنية عن إطلاق الصاروخ، وأكد العميد سريع أن هذه العمليات مستمرة حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها.
نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار اللد المسمى إسرائيليا مطار بن غوريون في منطقة يافا المحتلة، وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي، وقد حقق هدفه بنجاح بفضل الله. ونفذ سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية استهدفت هدفا حيويا للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة، وذلك بطائرة مسيرة نوع يافا. تجدد القوات المسلحة اليمنية تحذيرها للشركات التي لم تستجب بعد لقرار الحظر.
تكرار هذه المشاهد المرعبة للصهاينة سيجعل قيادة العدو تعيد الحساب كثيرا في عدوانها على دول المنطقة، وتستعجل التفتيش عن آلية جديدة في حماية جبهتها الداخلية بعد فشل منظوماتها الجوية ومفخرة سلاحها المتطور، ومعه منظومة ثاد الأمريكية في ضمان أمن المستوطنين الذين تصاعد غضبهم مؤخرا في ظل توعد اليمنيين بالمزيد من المفاجآت والضربات المجيعة.
تحية طيبة للزميل طلال درويش على هذا التقرير مستمعين الأكارم. ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا في هذا اللقاء الكاتب والمحلل السياسي الدكتور علي بيضون. تحية طيبة لكم دكتور علي، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، والتحية لكم وللسادة المستمعين في إذاعتكم الكريمة.
حياكم الله. في غزة دكتور علي لا يتوقف العدو عن التصعيد والتلويح، طبعا بتوسيع عملياته العسكرية وتثبيت مواقعه على الأرض. المقاومة من جهتها تؤكد ثباتها على الأرض بمزيد من العمليات. ماذا في مؤشرات هذا المشهد وتصعيد وتلويح بتوسيع العمليات العسكرية من جانب العدو؟ المقاومة من جهتها تصعد في عملياتها.
يعني لا أدري رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو على ماذا يستند اليوم في ظل الإخفاق العسكري لجيشه في الثبات والبقاء في المناطق التي يحتلها، وخصوصا بعد تعرضه لكمائن متعددة من قبل المقاومة الفلسطينية وحركة حماس، وخصوصا بأحياء غزة وشجاعية وجنوب غزة. وبالتالي هذه المشاهد القاسية والأحداث الصعبة التي تحصل ضد جنوده، يعني عمليات قتل بشكل يومي وإصابة وجرح عدد من الجنود والضباط الصهاينة، هذا سيشكل ثقل كبير جدا لا يستطيع تحمله الجيش الإسرائيلي في الاستمرار في العملية العسكرية. أضف إلى ذلك يعني ضعف محور الاحتلال و المحور الإسرائيلي الذي يستند إليه، وهو موضوع الشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية. وهذا الحلف بدأ يضعف من خلال تخلي ترامب عن نتنياهو ودعوته إلى إيقاف الحرب في غزة بطريقة سريعة، وبدأ العمل الأمريكي يعمل بطريقة منفصلة عن العمل الإسرائيلي. وهذه مسألة مهمة جدا، بأن خيارات نتنياهو بدأت تضعف في غزة لأن الخيار العسكري أصبح ضعيفا. موضوع التفاوض والقبول بصفقة هو الأسلم الذي يضغط على نتنياهو الآن من خلال الجبهة الداخلية وأهالي الأسرى وحتى القيادة العسكرية وبعض القيادات الاحتياط، وخصوصا أن الجيش الإسرائيلي بدأ يضعف من الداخل من خلال إرادة القتال، من خلال عدم القبول ب يعني التوقيع على التجنيد مجددا، وخصوصا الاحتياط. هناك تعقيدات كبيرة جدا في هذا الموضوع، وما زال نتنياهو مصر على الحملة العسكرية لتحقيق مكاسب سياسية وإخراج الأسرى بالقوة، بالرغم من أن هناك مقترحات متعددة حصلت. يعني المقترح المصري فيما يخص الهدنة لمدة بين 40 إلى 70 يوما مقابل يعني إطلاق أسرى، 8 أسرى مع 8 جثث صهاينة، وبالمقابل العدو الإسرائيلي يقوم بإخراج مجموعة كبيرة من الأسرى الفلسطينيين. ما زال نتنياهو يرفض المسار الدبلوماسي والمقترحات سواء من مصر أو من قطر أو من الولايات المتحدة الأمريكية. على ما يبدو اليوم أن ترامب وعد بإنهاء موضوع غزة قريبا، خلال أسبوعين أن تنتهي مسألة غزة وإطلاق سراح الأسرى ضمن صفقة تديرها الولايات المتحدة الأمريكية بمعزل عن رأي نتنياهو. وهذا الخلاف اليوم بين حكومة نتنياهو والإدارة الأمريكية من الممكن أن يشكل ضغطا كبيرا على نتنياهو بالذهاب سريعا إلى إتمام صفقة ما في هذه المرحلة وإنهاء موضوع الحرب في غزة ضمن الرؤية الأمريكية للمنطقة في حل حالات الكثير من المشاكل والنقاط الساخنة، فضلا عن تمهيد لحلول دبلوماسية بدأت مع اليمن وهي اليوم مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية من خلال المفاوضات حول الملف النووي، ومن الممكن أن تنتقل إلى ملفات أخرى. لذلك نتنياهو في غزة اليوم بدأت تضيق أمامه الفرص والخيارات، وعقم المسار العسكري سيضغط على نتنياهو داخليا وخارجيا، يعني من خلال يعني الضغوط الأمريكية من الخارج والضغوط الجبهة الداخلية الإسرائيلية من الداخل، يعني يفرض عليه مسار التفاوض وإنهاء الأزمة والقبول بالمقترحات في هذا الإطار، وكونه لا يعني لا يلبي بمقترحاته رغبة حركة حماس في موضوع تسليم الأسرى بدون ثمن. وهذه المسألة بطبيعة الحال إذا أصر نتنياهو في إطالة أمد الحرب من الممكن أن يطلب عليه، وحتى الرؤية الأمريكية اليوم تقول بأنه ليس لدى نتنياهو الكثير من الوقت، ليس لديه الهامش، لم يعد لديه الفرص في موضوع الاستمرار في هذه الحرب، وبالتالي الضغوط بدأت تكبر والخيارات تضيق والمشهد ينقلب على نتنياهو. نعم. في هذه المرحلة.
طيب على
موضوع غزة بالتحديد،
على مستوى الساحة اللبنانية دكتور علي، الرئاسة الفرنسية تتناول سلاح المقاومة وماكرون يلوح بالتصعيد على حزب الله، طبعا ما الأخذ بعين الاعتبار أن فرنسا هي إحدى الدول الراعية لقرار وقف إطلاق النار في لبنان، ماذا في دلالات الموقف الفرنسي اليوم وما هي الأبعاد التي يحملها؟
طبعا يعني العجز الأمريكي، العجز الفرنسي واضح في موضوع لجنة الإشراف على تطبيق القرار 1701، وعدم قدرة فرنسا على الضغط على الكيان الإسرائيلي والجيش الإسرائيلي بالانسحاب ومنع العدوان والخروقات. تأتي يعني ادعاءات واتهامات الرئيس الفرنسي ماكرون ضد حزب الله والمقاومة والضغط عليها، وهي التي تطبق الاتفاق 1701، ولم تخرق ولا خرق واحد في جنوب نهر الليطاني وعلى الحدود اللبنانية. وبالتالي يعني هذا الموقف الفرنسي مستغرب، هو ضعيف أمام الكيان الصهيوني، بينما أمام لبنان وأمام المقاومة يتهم ويهدد ويضغط. نعم. وبالتالي هذا يعني يعبر عن أن الموقف الفرنسي هو موقف منحاز للكيان الصهيوني، غير متوازن، لا يراعي المصالح الفرنسية في لبنان، لأنه اليوم إذا ضغط على حزب الله ويعني أفشل هذه العلاقة التي كانت موجودة بين فرنسا وحزب الله، علاقة جيدة في هذا الإطار، بالتالي ليست لمصلحة النفوذ الفرنسي في لبنان، ليست لمصلحة اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان. المطلوب من فرنسا أن يكون لديها عدالة في موضوع الاتهام أو الضغط، والجرأة ضد العدو الإسرائيلي، ليس ضد المقاومة وليس ضد لبنان واتهامه. ولبنان بحسب اعتراف اليونيفيل وقوات الطوارئ في لبنان بأن المقاومة لم تخرق الاتفاق، بل العدو الإسرائيلي خرق الاتفاق أكثر من 3000 خرق وعدوان على لبنان، هذا باعتراف الأمم المتحدة وقوات اليونيفيل في لبنان. الموقف الفرنسي موقف ضاغط على المقاومة في لبنان، المقاومة لا يمكن أن تعطي أكثر مما أعطته في موضوع الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار، لم تخرق لهذا الاتفاق، وبالتالي هل هناك ضغوط على ماكرون من قبل اللوبي الصهيوني؟
نعم.
من قبل الولايات المتحدة الأمريكية بأن تكون إلى جانب أمريكا وإلى جانب الكيان الصهيوني في الضغط على لبنان وعلى المقاومة لتحصيل مكاسب مرتبطة بنزع سلاح المقاومة في الداخل اللبناني، ويعني تأليب الرأي العام في لبنان على المقاومة بأن المقاومة هي السبب في موضوع العدوان الإسرائيلي واستكمال يعني ضرباته وخروقاته واستهدافاته في هذا الموضوع.
طيب.
لذلك المسؤولية اليوم هي على اللجنة الدولية المشرفة على تطبيق القرار 1701، وبالأخص فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية. وهذا الموقف الفرنسي اليوم يعني ليس إيجابيا، وهو يضر بمصلحة فرنسا ويبرهن ويؤكد على أن فرنسا غير نزيهة.
طيب دكتور، ضمن إطار الإسناد اليمني، تأكيد على استمرار حصار الكيان على مستوى الملاحة البحرية والجوية، ماذا عن عامل اليمن في معادلة الإسناد؟
طبعا يعني اليوم يعني شكل اليمن، تشكل القدرات العسكرية للقوات المسلحة اليمنية العمود الفقري اليوم في الضغط على الكيان الصهيوني وإبقاء المواجهة من خارج الكيان الصهيوني، من الجبهات، من وحدة الساحات، من جبهات أخرى، بعدما توقفت من الجبهة اللبنانية والجبهة العراقية، ما زالت مستمرة في الجبهة اليمنية بقوة. وهذه المسألة تشير إلى أن اليمن مصر على الاستمرار في المساندة بالرغم من كل الضغوط والعدوان، وأكثر من 1500 غارة على منشآت حيوية ومدنية. اليمن ما زال لديه القدرات في إفشال المخطط الأمريكي في الضغط على اليمن لإخراجه من المعادلة وإخراجه من وحدة الساحات ومساندة غزة، فضلا عن أن اليمن ما زال يستطيع أن يستمر بهذه الجبهة التي تستنزف العدو الإسرائيلي بعدما أفشل المخطط الأمريكي وأخرجه من المواجهة، وحصل اتفاق بعدم استهداف اليمن من قبل الأمريكيين وإبقاء المعركة والحرب مفتوحة في مساندة غزة وإرسال الصواريخ يافا وتل أبيب بن غوريون ومطارات متعددة. لذلك اليمن اليوم هو يقوم بدور كبير جدا في إبقاء مواجهة مفتوحة، في استنزاف العدو اقتصاديا، أمنيا، معنويا، إقفال المطار بن غوريون، تهديد القواعد العسكرية والجوية، إنزال الملايين المستوطنين إلى الملاجئ. هذا بحد ذاته لن يستطيع العدو الإسرائيلي أن يكمل لوحده في ظل ترك الولايات المتحدة الأمريكية للكيان الصهيوني لوحده في هذه المعركة بعدما أوقف جبهة اليمن أو العدوان على اليمن وعقد اتفاقا مع اليمن في هذا الإطار. يبقى الإسرائيلي اليوم لوحده يصارع يتحمل التداعيات العسكرية والاقتصادية والأمنية،
وهذه الوحدانية التي تتفضلون بها دكتور. يعني قيادة أركان الاحتلال تعلن أن نسبة جنود الاحتياط الرافضين للخدمة لا تتعدى 80%، بينما الإعلام العبري يقول أن هذه النسبة غير صحيحة والنسبة الحقيقية أعلى من ذلك. لو وضعنا هذا الأمر إلى جانب مقاومة غزة وأصرار اليمن على الإسناد، كيف سينعكس ذلك على معادلة الصراع مع العدو، وما التوقعات لمستقبلها وانعكاساتها على المنطقة؟ أتمنى باختصار دكتور.
طبعا يعني بالأساس هي معركة إرادات، معركة مشروع الحق ضد مشروع الباطل. اليمن مصر على البقاء في هذه المعادلة، الشعب الفلسطيني لم يتراجع، لم يتنازل، ما زال مصرا على تحقيق أهدافه في حماية المقاومة والشعب الفلسطيني في غزة، الانتصار على العدو الإسرائيلي، إيجاد معادلة واتفاق لتبادل الأسرى عبر التفاوض بدون أي ضغط عسكري، وبالتالي هناك رغبة قتالية وإرادة عالية في القتال من الجانب الفلسطيني، الجانب اليمني ومحور المقاومة بشكل عام. بينما العدو الإسرائيلي اليوم بدأ يفقد الرغبة في القتال، يتراجع أداؤه العسكري بالرغم من إملاكه كل التقنيات والتكنولوجيا الأرضية والفضائية والبحرية، وبالتالي ما زال خائف، مرعوب من القتال. الاحتياط والجنود والضباط لا يريدون القتال، وهم يدفعون باتجاه الضغط على المؤسسات السياسية للذهاب إلى التفاوض وإبرام صفقة وإيقاف الحرب في غزة، وبالتالي يعني إنهاء هذا التهديد للكيان الصهيوني الذي بدأ ينقلب على حكومة العدو وعلى الكيان الصهيوني، والذي بدأ يهدد كيانية والأمن القومي الصهيوني. وهذه مسألة بدأ يشعر بها المعارضون الذين بدأوا يضغطون على نتنياهو في هذا السياق، بأن الانهيار هو النتيجة الحتمية التي ستصل إليها إسرائيل فيما لو بقي الاستمرار في موضوع الحرب في غزة بدون إتمام صفقة وإعادة الأسرى أحياء.
أعزائي الأخوة، وتحية لكم الدكتور علي بيضون الكاتب والمحلل السياسي، كنتم معنا في هذا اللقاء، شكرا جزيلا لكم سيدي الكريم.
شكرا لكم، شكرا.
حياكم الله. وكم نادى بني الإسلام أزمانا وأزمانا كأنه يستغيث بكم فلبوا صوت أبصانا، كفى ذلا كفى صمتا كفى خوفا وإذعانا، كفى يا نحييكم مستمعين الأفاضل في لقائنا هذا أينما كنتم. فلسطين اليوم تستمعون إليه عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. في جولة أخبارنا وتقاريرنا في هذا البرنامج نبدأ من غزة حيال آخر التطورات على صعيد القطاع في ظل مواصلة العدو لعدوانه والمقاومة لعملياتها، حيث أعلنت وسائل إعلام الاحتلال عن حادث أمني صعب في حي الشجاعية شرقي قطاع غزة. وأفان الزميل رأفت سعيد بالصورة الصوتية التالية نستمع إليها.
رواية المقاومة التي اعتدنا على تصديرها الرواية الأصدق والأدق في هذا السياق، كما فعلت كتائب القسام بالأمس عندما نشرت إحدى الكمائن أو أحد الكمائن الذي حدث في منطقة رفح، وهذا هو في إطار سلسلة من الكمائن وهي أبواب الجحيم التي أعلنتها كتائب القسام في رفح وفي غيرها من المناطق. على كل الأحوال ذوي الانفجارات لا زالت تسمع في المناطق الشرقية في من مدينة غزة وأيضا في مناطق شرق اليونس والمناطق الشرقية الجنوبية من رفح. هذه المناطق كلها هي مسرحا لعمليات ما بين المقاومة الفلسطينية التي ترد على الاعتداءات الإسرائيلية وعمليات النسف أيضا التي يقوم بها جيش الاحتلال. هذه العمليات وإن كانت تجري في مناطق الاشتباكات ومناطق التوغل البري، في مقابل ذلك هناك عمليات قتل ممنهجة يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي للمواطنين العزل كما حدث قبل قليل في مناطق رفح، ولكن هذه المرة في المناطق الشمالية الغربية من رفح عندما أطلقت الزوارق الحربية نيران أسلحتها تجاه المواطنين على الشاطئ، ما أدى إلى استشهاد محمد البردويل وإصابة عدد آخر من المواطنين. سبقت هذه الحادثة حادثة وقعت فجرا في منطقة الصبرة في مدينة غزة عندما استهدف الاحتلال خيمة للمواطنين. هذه الخيمة كانت فيها عائلة كاملة تم مسحها من السجل المدني، وهي عائلة صخر الطير الذي استشهد هو وزوجته هند إضافة إلى 3 من أبنائه لتمسح هذه العائلة من السجل المدني، إضافة إلى الاعتداءات المتواصلة في كافة أماكن القطاع. العديد من الغارات الإسرائيلية سجلت منذ ساعات الصباح وحتى هذه الساعة، ما يرفع من عدد الشهداء والجرحى في صفوف الفلسطينيين المنهكين أصلا في ظل هذه السياسة الإسرائيلية لقتل وخنق القطاع من حيث منع إدخال البضائع. أتحدث هنا عن أكثر من 70 يوما على إغلاق المعابر الإسرائيلية وعدم السماح لأي حبة طحين بالدخول إلى المواطنين الجوعى هنا. إضافة إلى ذلك هناك أكثر من 40 يوما لم يستطع الفلسطيني هنا الحصول على ربطة خبز من المخابز، كل المخابز مغلقة العاملة هنا في قطاع غزة منذ 40 يوما، وهذا الأمر انعكس بالسلب الدقيق الذي كان متواجدا لدى بعض الأسر بدأ ينفذ تدريجيا. يحاول الناس هنا الحصول على أدنى متطلبات الحياة، وجبة في اليوم الواحد، ولكن الأمر هنا صعب جدا. بدأنا نتحدث عن إغلاق كافة التكيات العاملة هنا، أتحدث عن المطبخ العالمي الذي كان يعمل، وهناك العشرات من التكيات التي كانت توفر ولو القليل من الأغذية للمواطنين هنا، باتت هذه بحكم المشلولة تماما، لا يتواجد لديها المواد الغذائية الأساسية حتى تقوم بالطبخ لدى للمواطنين. ولذلك يحاول الناس هنا بجهود فردية إنعاش هذا القطاع وتحويل الخدمات للناس ولو بالشكل اليسير، لكن الأوضاع جدا خطيرة والأوضاع صعبة. يتعلق بالمياه، يعني ربما هذه الضوضاء التي بجواري محاولة لتوفير بعض المياه الصالحة للشرب للمواطنين، وإن كانت كلمة صالحة للشرب هي لا تصح. هذه المياه التي يشتريها المواطن الفلسطيني هنا بثمن مرتفع، وأنا أتحدث عن المياه لا أتحدث عن الأطعمة التي نفذت بشكل كبير، وإن كانت هناك متواجدة يتواجد بعض الخضار وبعض الاحتياجات البسيطة ولكن بأثمان مرتفعة للغاية، ناهيك عن الوضع الصحي الصعب جدا والخطير جدا الذي ربما تحدثنا عنه في أوقات سابقة، ولا يمكننا أن نصف أكثر واقعا مترديا ومستشفيات متهالكة ولا يوجد لديها أدنى المقومات حتى تقدم الخدمة الطبية للمواطنين سواء من الأدوية أو المستهلكات الطبية أو المستلزمات. هنا خطورة على حياة المواطنين تلفهم من كل كل الجوانب، سواء من نقص الغذاء أو نقص الدواء، إضافة إلى القتل المتعمد الذي ينفذه الاحتلال للمواطنين المدنيين في بيوتهم، في خيامهم، حتى المرة في الشوارع كما حدث بالأمس عندما قتل الاحتلال 4 فلسطينيين أثناء تواجدهم أمام محل لبيع الملابس في منطقة الرمال وسط مدينة غزة. كل هذه الأحداث تشير إلى تفاقم كبير في الأوضاع بشكل عام في قطاع غزة.
تحية طيبة للزميل رأفت سعيد على هذه الصورة الصوتية استمعنا إليها من قطاع غزة مستمعينا الأكارم. نبقى في غزة حيث ارتفع عدد شهداء العدوان الصهيوني على قطاع غزة إلى 52810 شهيدا والإصابات 119473 إصابة منذ 7 تشرين الأول أكتوبر 2023. هذا وافدت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة بأن من بين الحصيلة 2701 شهيد و 7432 إصابة منذ 18 آذار مارس. كما وقالت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي أن 23 شهيدا و 124 مصابا وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية. كما أوضحت أن عددا من الشهداء ما زالوا تحت أنقاض المنازل والمنشآت المدمرة وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والطواقم المختصة الوصول إليهم بسبب قلة الإمكانيات. ونبقى في غزة مستمعين الأكارم، حيث أزمة شح الوقود إثر الحصار المستمر تهدد عمل مستشفيات شمال القطاع، حيث أن غرفة العناية المركزة الوحيدة بمستشفى الأندونيسي قد تغلق أو تغلق في أي لحظة ممكنة. المزيد من التفاصيل في سياق تقرير الزميل مصطفى بركة.
المستشفى الأندونيسي في شمال القطاع يقدم الخدمة الطبية لأكثر من 500,000 إنسان. يتهدد هذا المستشفى خطر التوقف في أي لحظة بعد نفاذ إمدادات الوقود اللازمة لتشغيله. 3 مناطق في شمال القطاع تتلقى الخدمة الطبية من هذا المستشفى المركزي الوحيد، هي بيت لاهيا وبيت حانون ومدينة ومخيم جباليا. هذه المناطق قد تغدو بعد أيام بدون مستشفى.
قبل أسبوع أبلغتنا منظمة الصحة العالمية بأنها لن تستطيع من الحصول على الوقود من المخازن اللي موجودة في مدينة رفح، نظرا لأن قوات الاحتلال الإسرائيلي ما زالت تحتل مدينة رفح، وبذلك لن تستطيع من إمدادنا بالوقود، وطلبت منا ترشيد استهلاك الوقود. وبصراحة ترشيد استهلاك الوقود هذا سيضطر مستشفى العودة لتشغيل المولد الصغيرة. تشغيل المولد الصغيرة يجب أن يتم توقيف بعض الأقسام. والجميع يعلم بأن مستشفى العودة في شمال قطاع غزة يعني من المستشفيات الرئيسية الآن التي تقدم الخدمات، وفتحنا العديد من الأقسام بعد وقف اطلاق النار نظرا لاستهداف مستشفى كمال عدوان واخراجه عن الخدمه، بالاضافه لاستهداف مستشفى الاندونيسي ايضا وتقديم بعض الخدمات التي تقدمها المستشفيات الحكوميه. وبذلك قمنا في مستشفى العوده بالاستجابه لهذه الاحتياجات للمواطنين الذين يحضرون المستشفى لتلقي هذه الخدمات، ولكن سنضطر اسفين لتوقيف بعض الخدمات نظرا لعدم تمكننا من تقديمها اذا ما قامت منظمة الصحة العالمية بإمدادنا بالوقود.
طبعا المستشفى الأندونيسي هو المستشفى الوحيد في شمال قطاع غزة والذي يخدم تقريبا 500,000 نسمة، ويعاني الآن نتيجة من الحصار وعدم إمداده بالوقود، نعاني من نقص في كمية الوقود التي لا تتوفر إلا إلى أيام قليلة أو ساعات قليلة. وفي حال عدم توفر الوقود لإمداد هذه المستشفى ستتأثر الخدمة الصحية المقدمة للمصابين والمرضى. صحيح، في العناية المركزة وفي العمليات تعتمد بشكل أساسي على الأجهزة التنفس الاصطناعي التي تحتاج إلى كهرباء لتشغيلها.
في قسم العناية المركزة الوحيد الذي ما زال يعمل في شمال القطاع، الفارق بين حياة هؤلاء المرضى وموتهم هو وصول شحنات الوقود اللازمة لتشغيل محطة الأكسجين والأجهزة الطبية.
تحية طيبة لزميل مصطفى بركة على هذا التقرير استمعنا إليه. إلى القدس أحبتنا الأكارم، حيث أدى عشرات الآلاف من المصلين صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك. رغم عراقيل وتشديدات الاحتلال. هذا وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس أن عشرات الآلاف من المصلين أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى والغائب على أرواح شهداء قطاع غزة وكذلك الضفة الغربية. وانتشرت قوات الاحتلال في شوارع مدينة القدس ومحيط البلدة القديمة والمسجد الأقصى وتمركزت عند الحواجز الحديدية وفرضت تشديدات وعراقيل على دخول الشبان إلى المسجد الأقصى بعد توقيفهم وفحص هوياتهم. فيما أدى المباعدون عن المسجد الأقصى صلاة الجمعة أمام باب الأسباط في البلدة القديمة بالقدس المحتلة. في الضفة الغربية المحتلة مستمعين الأكارم، نعت فصائل المقاومة الفلسطينية الشهيد نور عبد الكريم البيتاوي القائد في كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس، والذي استشهد مع مقاوم آخر في اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال التي حاصرتهما داخل منزل في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية. هذا وزفت حركة الجهاد الإسلامي في بيان القائد البيتاوي معتبرة أن عن اعتزازها باستشهاد قادتها ومجاهديها دفاعا عن مقدسات الأمة وتعبيرا عن صمود الشعب الفلسطيني في وجه المجازر وسياسات التهجير والضم التي يمارسها الكيان المجرم في الضفة المحتلة. بدورها نعت حماس الشهيدين المقاومين نور البيتاوي من جنين وحكمة غيث عبد النبي من نابلس، مؤكدة أن اغتيال المقاومين في الضفة الغربية لن يزيد شبابها الثائر إلا مزيدا من الإصرار على المواجهة وكذلك التصدي للاحتلال. في الضفة الغربية المحتلة مستمعينا مستمعاتنا، أصيب شاب فلسطيني برصاص الاحتلال في بلدة تجوع جنوب شرق بيت لحم فجر السبت. هذا أيضا في الضفة أثر اقتحام الاحتلال للبلدة، كما أصيب شاب آخر في بلدة سعير شمال شرق الخليل، وذلك على وقع استمرار الاحتلال في تطبيق سياسة الاقتحامات اليومية لبلدات ومدن الضفة الغربية. واقتحمت قوات الاحتلال بلدة جبع جنوب جنين وقرية الشيوخ ومخيم العروف شمال شرقي الخليل وبلدة سباستيا شمال غرب نابلس. وقالت مصادر محلية في بيت لحم بأن شابا من أصيب برصاص قوات الاحتلال في القدم. هذا وأفاد الناشط مصطفى البدن بأن قوات الاحتلال اقتحمت تجوع وتمركزت في مختلف أحيائها وشوارعها، وأطلقت قنابل الغاز السام في مدينة نابلس، واعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم السبت شابين من هذه المنطقة. أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة وداهمت منازل عدة في أنحاء متفرقة منها، واعتقلت الشابين عماد الأغبر من شارع المتحركة في الجبل الشمالي ويزيد طبليلية أو يزيد طبيلة من منطقة الإسكان. وفي الخليل أفادت مصادر محلية فلسطينية بأن شابا أصيب برصاص الاحتلال خلال مواجهات بلدة سعير شمال شرق المدينة. عن آخر تطورات على صعيد القدس والضفة الغربية مستمعينا الكرام، وفانا الزميل مراد نصر بالصورة الصوتية التالية نستمع إليها.
نبدأ من نابلس، حيث أمس قوات خاصة أو مستعربين صهاينة اقتحموا البلدة القديمة. خلال عملية الاقتحام قاموا بإعدام الشاب رامي سامي الكفن يبلغ من عمر 30 عاما، مما أدى إلى استشهاده، وقاموا باحتجاز بثمانه. وخلال ذلك طبعا كانت قوات كبيرة قد حضرت لمساندة المستعربين، أطلقوا النار بشكل عشوائي وكان هنالك إصابات كثيرة في صفوف المواطنين الفلسطينيين المارة في الشوارع، وأغلبها طبعا برصاص الحي. بالأمس أيضا وليلا واصلت قوات العدو عمليات الاقتحام في منطقة نابلس، حيث اقتحمت قرى فجر هذا اليوم قرى قصرة وبيتها واللبن الشرقية. طبعا ترافق ذلك مع إطلاق غاز على المواطنين الفلسطينيين، ولا تخلو طبعا هذه المنطقة من أيضا من اعتداءات المستوطنين. وكانت أيضا قوات العدو أبقت على الحواجز مغلقة على نابلس، وكذلك أغلقت فجأة حواجز ومداخل مدينة أريحة الأربعة، اعتدت على المواطنين الفلسطينيين في مدينة الخليل. قوات العدو اعتقلت الأسير المحرر عبد الرحمن بركان، وهو من بلدة دير الرباح جنوب مدينة الخليل في منطقة جنوبية من الخليل. كذلك اقتحمت قرية دير رازح جنوب الخليل واعتقلت الطفل يوسف أشرف، إضافة إلى مواطنين آخرين، وصلت عمليات اقتحام في مدينة الظهرية وكذلك بلدة سعير وأيضا قرية بيت الرش غرب دورة أيضا في منطقة الخليل، فيما واصلت قوات العدو في منطقة رام الله اقتحامها التي حصل هذه الليلة وسط مدينة رام الله، قامت باعتقال أحد الشبان وأيضا قامت بالاعتداء على آخرين، وواصل المستوطنون اعتداءاتهم في منطقة رام الله خاصة في بلدة المغير التي تقع شرق رام الله والتي تعاني دائما هي وقرية ترمز عية من عمليات الاعتداء. أضف إلى ذلك أن هنالك أعلن عن استشهاد أمس الأسير المحرر معتصم مرداد وهو يبلغ من العمر 43 عاما حسب هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير، كان أمضى في سجون العدو 20 عاما وعانى من الإهمال الطبي وأصيب بالسرطان. في الصفقة الأخيرة ما بين حركة حماس ما بين المقاومة وقوات العدو اطلق سراحه وأبعد إلى مصر حيث هناك كان يعاني من حالة حرجة واستشهد في مصر. بشكل عام الاعتداءات في هذه الاعتداءات هي في الضفة الغربية، ولكن الآن القدس المحتلة أيضا تعاني من عمليات اعتداءات واسعة جدا، افطارات بهدم منازل، إغلاق مدارس 6 مدارس للنروة هذا اليوم الجمعة، انتشار كبير جدا لقوات العدو، منع وعرقلة وصول المصلين الفلسطينيين من القدس والأراضي العام محتلة عام 48 إلى المسجد الأقصى، اعتداءات على الشبان. طبعا منطقة جنين وطول كرم هنالك مئات المنازل التي هدمت، قوات العدو لا زالت تمنع العودة إلى المخيمات في هذه في هاتين المنطقتين، إضافة لإخطارات جديدة كل يوم لهدم المنازل. وطبعا قوات العدو غيرت بشكل كلي البنية أو هندسة هذه المخيمات، هدمت أكثر من 1000 منزل في طول كرم وجنين في مخيماتهما، حولت المخيمات عبارة عن مربعات يتقللها شوارع عريضة على الأقل 3 متر عرض الشارع، وهذا تطلب هدم هائل جدا للمنازل. عدا عن 1000 منزل هنالك أيضا الآلاف التي تضررت بشكل جزئي والتي أصبحت غير صالحة للسكن. أيضا الحي الشرقي في مدينة جنين يعاني نفس الأمر، قوات العدو جرفت كل الشوارع وتمنع المواطنين من إعادة تزفيف وتعبيد هذه الشوارع وكذلك إصلاح خطوط الماء والكهرباء. هذا هو الوضع في الضفة الغربية التي تعاني منذ عام ونصف من حصار شامل جدا وتقطيع لأوصالها، وأيضا يترافق مع اعتداءات المستوطنين ومصادرة تقريبا كل منطقة ديم البالغة 62% مساحة الضفة الغربية، إضافة إلى مناطق باء. أصبح الفلسطينيون الآن في الضفة الغربية فقط يعيشون داخل المدن والقرى والمخيمات التي كلها عليها حواجز أو حتى بوابات حديدية.
تحية طيبة للزميل مراد نصر على هذا التقرير مستمعينا الأكارم. في اليمن أيها الأحبة، مليونية جديدة تحتفل بوقف العدوان الأمريكي وتؤكد الاستمرار في دعم غزة. إلى الزميل إبراهيم الكحلاني والتقرير التالي.
بالملايين وكبحر بشري ملتحم بغزة مصطف مع فلسطين، خرج الشعب اليمني في مئات الميادين والساحات بالعاصمة صنعاء والمحافظات استجابة لنداء قائد المسيرة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله لنصرة غزة. بقوة الله هزمنا أمريكا وسنهزم إسرائيل، هو عنوان مليونية اليمن التي تضاف إلى 71 مليونية سابقة، غير أن مليونية هذا الأسبوع هي الأكثر إحباطا لمعنويات العدوان الأمريكي الذي انكسر على صخرة الوعي الشعبي والبأس المسير والبالستي.
اليوم هي رسالة سواء الأمريكي بأننا جاهزون في إطار وإن عدتم عدنا، ورسالة للإسرائيلي للصهيوني في إطار هذه المعركة بأننا مستمرون مناصرون لغزة في كل الإمكانيات المتاحة لدينا حتى يتوقف هذا العدوان ويفك الحصار.
ويأتي هذا الخروج المليوني العظيم تعبيرا من الشعب اليمني عن شكره لله على الفشل الأمريكي وتحديه للعدو الإسرائيلي، وتأكيدا منه على ثبات الموقف في إسناد غزة ونصرة الشعب الفلسطيني، ذلك ما عبرت عنه رسائل الحشود وبيانها الجماهيري.
أكد تأكيدا جازما ثابت ثبات موقفنا المدافع عن غزة والمساندة للمقاومة بشكل لا تراجع عنه ولا مساومة فيه، وأننا لن نتركهم وحدهم ولن نتخلى عن إنسانيتنا وديننا وأخوتنا
بالتخلي عنهم.
خرجنا اليوم حمدا وشكرا لله سبحانه وتعالى على هذا الإنجاز العظيم الذي حققناه، وأفشلنا المخطط الأمريكي، وكذلك سنفشل بفضل الله سبحانه وتعالى، وسوف نهزم إسرائيل في عقر دارها.
بعد أكثر من 1700 غارة وقصف بحري شنتها أمريكا على اليمن خلال 53 يوما من جولة تصعيدها الثانية، ارتسمت ملامح الفرح على وجه مجرم الحرب ترامب وهو يعلن عن اتفاق أزاح عنه كابوس الضربات اليمنية وأوقف جبهته المساندة للعدو الإسرائيلي على الأقل في جبهة البحر الأحمر، بينما ها هو اليمن يخرج مؤكدا ثبات موقفه ومواصلة إسناده للشعب الفلسطيني ومقاومته في قطاع غزة، وما تزال كلمته لهم: لستم وحدكم ولن تكونوا وحدكم.
ها هو يمن الإيمان والحكمة والجهاد خرج ليقول لأمريكا إن عدتم عدنا، وليؤكد أنه مع غزة، وكما هزم بقوة الله أمريكا سيهزم بإذنه تعالى إسرائيل.
نعم مستمعينا مستمعاتنا، فاتورة أمريكية باهظة في اليمن، والإعلام الأمريكي يؤكد أن واشنطن فشلت في حربها، فيما القوات اليمنية صمدت وبكل قوة. إلى الزميلة هدى مكي والتقرير التالي.
مليار دولار أمريكي وسبع طائرات مسيرة، فاتورة عسكرية ضخمة للعدوان الأمريكي ضد اليمن في 8 أسابيع فقط. تقرير قناة NBC الإخبارية تحدث عن استخدام العدو الأمريكي لنحو 2000 قنبلة وصاروخ في عدوانه الأخير على اليمن بتكلفة تجاوزت 757 مليون دولار، ما أثار تساؤلات حول جدوى الاستمرار في هذه الحملة العسكرية وجدواها الاستراتيجية.
بالنسبة لإدارة ترامب، وفر وقف إطلاق النار نهاية سريعة لحملة كانت تزداد صعوبة. لم يكن القصف باهظ التكلفة فحسب، بل أثار أيضا مخاوف لدى صانعي السياسات في واشنطن من احتمال انزلاق الولايات المتحدة إلى حرب أخرى لا تنتهي في الشرق الأوسط، نظرا لاحتمال وجود أسلحة تفوق سرعتها سرعة الصوت في أيديهم. فكانت مسألة وقت فقط قبل أن تتضرر أو تغرق إحدى حاملات الطائرات الأمريكية، وهو ما كان سيمثل كارثة للولايات المتحدة الأمريكية.
الإدارة الأمريكية ترى أن التكلفة المرتفعة للحملة قد أسهم في التأثير على المخزون الحربي المستدام، خاصة في وقت تتزايد فيه التحديات الأمنية حول العالم.
سئم الشعب الأمريكي من هذا الوضع، شهدنا حروبا خارجية كثيرة جدا، الحزب الديمقراطي يفقد الاتصال بقاعدته الشعبية من خلال الانخراط بشكل أكبر في الحرب على اليمن والتهديد بعمل عسكري في إيران. أين هي شعارات أمريكا أولا التي كان يرددها ترامب؟ أين مصلحة أمريكا في كل ذلك؟
في السياق، نشرت مجلة فورين أفيرز تقريرا بعنوان صمد الحوثيون واستسلمت واشنطن، في وقت لا تزال أمريكا تبحث عن السبيل للخروج من المستنقع اليمني بعد أكثر من 8 أسابيع من الغارات الجوية المكثفة على أكثر من 1000 هدف.
تحية طيبة للزميلة هدى مكي على تقريرها، وبهذا وصلنا إلى نهاية لقائنا مستمعينا الأكارم، كل شكري والتحية لحسن المتابعة وطيب الإصغاء، وحتى الملتقى نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.